الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة على الدرس السابق. إذا كفر رجل الجماع في نهار رمضان في يوم واحد قبل أن يكفر فكم كفر عليه؟ واحد. نعم. ذلك كفر واحدة لكن كان في يومين وكفر عن اليوم الأول وكفر جديد في حالة جديدة. طيب رجل أصيب بمرض يرجى برؤه واتصل هذا المرض بموته ما الذي عليه؟ رجل أصيب بمرض يرجى برؤه واتصل هذا المرض الذي يرجى برؤه بموته فما الذي عليه؟ ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. طيب من مات عليه الصيام فما الراجح؟ نعم يصوم عنه وليه. هل يجب على الولي ام يستحب؟ يستحب. طيب ان لم يصم لا الولي يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم. طيب نتحدث الليله بشكل الله تعالى تشوف الصيام. قال المصنف رحمه الله من اكل او شرب او تعطى او اوصر الى جوفه شيئا من اي موضع كان او استقاء او استمنى او قبل او لمس او تامنى او امهى. يعني مفيش كلمه تامنى لكن الصواب تامنى او امهى او حجم او استجم عامدا ذاكرا لقومه فسد وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد قومه وإن طار إلى خلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى خلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو زرعه الطير لم يفسد صومه ومن أكل يضمه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء ومن أكل شكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه وإن أكل شكا في غروب الشمس فعليه القضاء. فهنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما يفسد الصوم وشرط فساد الصوم لذلك. المسألة الثانية الأمور التي لا تفسد الصوم وتمثل هذه إلى معرفتها. المسألة الثالثة من أفطر بسبب الخطأ في معرفة انتهاء الليل أو النهار. فنبدأ بمسألة الأولى وهي ما يفسد الصوم ثم نبين شرط فساد الصوم لذلك. هنذكر الاشياء على ما ذكرها المصنف وان كان في بعض ما ذكره يعني قول اخر او تطبيق اخر اشرنا اليه ان شاء الله تعالى. فاول ما ذكره الاكل والشرب ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى ثم يتم الصيام الى الليل بعد ان قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. معناها انه أباح الأكل والشرب في نهار رمضان في الليل ومنعهم من ذلك في نهار رمضان. وهل يدخل في الأكل ما لا يغذي؟ يعني لو واحد ابتلع قصاص أو خرزة أو خيط هل يدخل ذلك فيما يفطر به؟ الجمهور على أنه يفطر بذلك ورجحه ابن عثيمين إطلاق الآية. وبعض العلماء قال لا يفطر بهذه الأشياء غير المعتادة التي الأصل فيها عدم التناول لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وهل يدخل في الشرب الدخان لو واحد تناوله متعمدا؟ على ذلك رأى ابن عثيمين أنه يدخل في الشرب الذي يفسد الصوم. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف الصوت. والصوت هو ما يوضع في الأنف يعني إما أن يكون مثلا بودرة أو يكون لؤط يعني أي حاجة توضع في الأنف أو في الصنشر عن طريق الأنف. فهذا يعني إن وصل إلى الخلق يعني عند الجمهور أفطر الإنسان. وعند شيخ الإسلام إذا وصل إلى المعدة العبرة عنده ليس الوصول إلى الخلق لأن بعض الأشياء قد يكون منتهى إلى الخلق ولا تصل إلى المعدة فعنده لا يصل إلا إذا تجاوز الخلق. والدليل على أن الصوم يفطر إذا وصل إلى الخلق عند الجمهور أو إلى المعدة كما يرى شيخ الإسلام وأيضا يعني يقويه ابن عثيمين الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لطيف بن صبرة بارز في المضمرة والاستنشاق إلا أن تكون بارز في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا يدل على أنه يحذر من المبالغة في الاستنشاق في حال الصيام، دلالة على أنه لو استنشق الماء من خريه وتعمد ذلك فنزل هذا الماء إلى جوفه فإنه يفطر بذلك. وقاس على الماء غيره، ولأن هذا الحديث دل على أن الأنف منفذ كالفم، فالذي يفطر إذا دخل من الفم يفطر أيضا إذا دخل من الأنف. وأما فتاوى الأدلة فقالوا أن الأحوط إذا وصل الطهور إلى الخلق الأحوط القضاء. يعني إحنا عارفين في إيه قولين، القول الذي عليه الجمهور أنه يفطر إذا وصل إلى الخلق فوجد طعمه في الخلق، يعني واحد يخرج له 100,000 مثلا فوجد طعمه في خلقه فعند الجمهور يفطر. عند شاذ الإسلام لا يفطر إلا إذا تعدى في الخلق، يعني بالعكس. وفي فتاوى اللجنة يعني لم يصرحوا بأنها مفطر، لكن قالوا الأحوط في هذا القضاء، يعني إذا شعر الإنسان بطعم هذا الشيء في حلقه الذي تناوله عن طريق الأنف فالأحوط حينئذ القضاء. ومعنى ذلك الإنسان إذا استعمل مثل هذه يعني فترة الأنف إما أنه يؤثر ذلك بعد الغروب أو أنه يحذر من وصولها إلى حلقه أو على الأقل يحذر من وصولها إلى جوفه. الأمر الثالث الذي ذكره المصنف وصول أي شيء إلى الجوف من أي موضع كان، وصول أي شيء إلى الجوف من أي موضع كان، أي حاجة وصلت إلى داخل جوف الإنسان وعنده جوف جوفان داخل الدماغ أو داخل البطن أو الصدر، فكل ما دخل إلى الجوفين فإنه يعني يفطر بذلك حتى لو لم يكن من المدخل المعتاد، يعني حتى لو ما دخلش من الأنف ولا من الأنف ولكن وصل إلى الجوف عن طريق مثلا طعنة، عن طريق حقنة شرجية، عن أي طريق. المهم في النهاية إن فيه شيء ما، حتى الشيء ما يفيدوش برضه بأن يكون إيه طعاما أو شرابا أو غذاء، المهم أي شيء وصل إلى داخل الجو فإنه يفطر بذلك. وهذه النقطة هي التي حولها كلام كثير، لأنه كذلك وسع في الأشياء التي يعني تسبب فطر الصائم وليس الأمر كذلك. فأذكر أولا يعني مقتضى هذا الكلام الذي ذكره المصنف ثم نبين مشيئة الله تعالى الراجح فيه. فقال وصول أي شيء إلى الجوف من أي موضع كان، وذكر بعض أمثلة وهنالك أمثلة أخرى على المذهب تفطر الصوم وإن لم يذكرها. فمثلا مما ذكره إن احتقن، قال إن احتقن، احتقن الاحتقان عندهم هو إدخال شيء عن طريق الظهر، يعني الحقنة الشرجية هي التي كانوا يقصدونها بقولهم إذا احتقن أو داوى جائفة، والجائفة هو الجرح النافذ في الجو، يعني داخل إيه في التجويف البطني أو التجويف الصدري، فهذه الطعنة النافذة أو هذا الجرح النافذ يسمى جائفة. فلو واحد عاوز يداوي الجائفة فأدخل دواء في هذه الطعنة قد وصل هذا الدواء إلى الجو فيفطر بذلك على ما ذكره المصنف. أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه، هنا هو في مجرد الطعنة عشان في حاجة دخلت حتى لو ما دخلش شيء لمدرسة فيه الجريسة، مجرد ان دخل شيء داخل الجوف افطر بذلك، سواء المهم يكون متعمد طبعا لان احنا نتحدث عن شخص هذا الصوم بذلك. لهذا قال ان طعن نفسه او طعنه غيره بإذنه ليبين التعمد انه ادخل شيء الى جوفه وان لم يكن هذا الشيء طعام ولا شراب لكن مجرد آلة. طبعا ده هو يلزم منه الفطر بإيه بالمناظير، إذا يعني إذا كان إذا أدخل عن طريق الجائفة اللي هي مش 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 متصلة بالضرورة بالأمعاء ولا بالمعدة فإنه يفطر بذلك، لأن ده أولى إذا أدخل من غير المعدة أو من غير القولون اللي هو بيخش على إيه على الجهاز الهضمي فبذلك يفطر على ما ذكره المصنف. وأي فتحة في الجسم أدخل فيها شيء والفتحة وصل للجوف الداخل فعلى ما ذكره يفطر. برضو قصرة العين بالكحل هذه الأشياء أيضا تفطر على المذهب. لأنها يعني قصرة ممكن لا شعر بطعم الكحل أو القطرة بعد قصرة إذا شعر بطعمها أفضل، وهذا كله على المذهب. قال أو أوصل شيئا إلى دماغه، لأننا ذكرنا أنه يعتبر أن الدماغ أحد الجوفين داخل النجوم عنده زي داخل البطن أو الصدر، فلو وصل شيء للدماغ يقصد بذلك داخل الجمجمة يعني تجاوز العظم. قال مثل إن قصر في أذني أو داوى مهمومة فوصل إلى دماغه. فالجمجمة يعني فيها جزء في المخ وفي جزء اللي هو أعلى يعني سقف الحنك وطبق لاحق بطن الجمجمة، فقد يشعر الإنسان بشيء يعني أعلى سقف حنكه فهذا يخبر به، أو قد يصل الشيء إلى مخه أو داخل الجمجمة. وإن عرف ذلك طبعا مش قبل يعلم هو داخل ولا مدخلش، لكن إذا تحقق إن في شيء داخل قداسه فيخبر أيضا بذلك. زي إيه؟ قال لو داوى مأمومة، المأمومة تطعن النافذة في داخل الجمجمة، يعني تعدي العظم تدخل جوه في داخل الإيه؟ التجويف لعظم الجمجمة، ففي هذه الحالة يخبر أيضا عند المصمم. كذلك بعض العامة يعتقدون أن كشف الميتة من حذر الفطر، فالمرأة إذا كشفت على نفسها تدخل بعض الآلات يعني في أثناء الكشف في الخارج، فيظنون أنها تدخل بذلك، وهذا يعني لعله تأثر في بما قاله العلماء في الفطر إذا يعني دخل أي شيء إلى جوف الإنسان من أي موضع كان، فظنوا أن هذا أيضا مثله. لا ده هو لا ينصف فيه يعني على مذهبه ولا على يعني مدى ما ينصف يعني لان دي مش الجوف او الصدر او الدماغ، ومع ذلك سنذكر ان ايه صوفي هذا ان شاء الله، لكن احنا بنبين الاول الاشياء اللي في المذهب قالوا انها تفصل، والذي اعتقد الناس ايضا انها تفصل. يلحق بهذا الحقن غير الحقن الشبابيه اللي اشرنا اليها، الحقن في الوريد، فهي ايضا يعني مصدر لدى انها تفطر لان الدم يصل الى الجو، وسواء كانت مغذيه او غير مغذيه، وطبعا كذلك غسيل الايه؟ غسيل الكلى، لانه تدخل في مواد كيماويه او غذائيه في اثناء هذا الغسيل. استدل كان المصنف في هو على هذا الصفوف أو هذا، قالوا لأنه دل على أن الإنسان يفطر إذا دخل شيء من أنفه إلى جوفه، فكذلك لو دخل من غير الأنف، لكن هذا قياس يعني مع القارئ لأن الأنف ليست يعني كغيرها من أجزاء الجسد، بل الأنف يعتبر مخرج مدخل أو منفذ طبيعي إلى الجو الفم، والرسول عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو الذي دلنا على ذلك حين قال للقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون طائما، يشرب الماء ويتناوله عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لا يبدو أي فرق في هذا، ولا يصح أن يقاس على هذا أن يطعن في جسده فيصل هذا إلى جوفه، فيظهر أن القياس مع القارئ. أيضا يعني التفكير بما يصل إلى الدماغ باعتباره أخذ الجوفين هذا الأمر أيضا غير صحيح، لأنه ليس من عبرة بوصول شيء إلى الجو، بل العبرة أن يمر هذا الشيء من المدخل المعتاد الذي هو الفم أو الأنف. والرجع إذا أن كل الأمور التي سبقت لا يقصد الصوم بها، كل الأشياء التي ذكرناها لا يقصد الصوم بها، وهذا ما رجع الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن عثيمين حفظه الله، ويدل على ذلك عدة أمور. أولا ما أشرنا إليه أنه لا يصح قياس هذه الأمور على الاستنشاق، وبينا السبب هو أن الفم والأنف يعتبران كمدخل واحد ولا يستوي مع الأنف في هذا غيره. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في قياس هذه الأشياء على الاستنشاق بالأنف، يقول وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشط الماء من قريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه. والأمر الثاني هو وقد ذكرناه أيضا أن قياس الدماغ على الجوف لا يحقق الدليل، لأن العبرة ليست بوصول الشيء إلى الجوف وإنما بوصول الشيء إلى الجوف من خلال المدخل الطبيعي أو المدخل المعتاد. الأمر الثالث أن الصيام من الأحكام التي يحتاج إلى معرفتها العامة والخاصة. جميع الناس يحتاج إلى معرفة الصيام وأحكام حقيقة الصيام، حقيقة الصيام الأشياء الظاهرة. فيبعد أن يكون يعني مثل هذه الأشياء كلها يعني تفصل ولا يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام أيضا والأظهر أنه لا يفطر شيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته العام والخاص. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعهم. الأمر الرابع أن القاعدة أننا إذا شككنا في شيء هل هو يفطر أم لا فالأصل عدم التفطير. نحن لا نجيش نفطر بأشياء بغير إذن من الشارع، من الأصل الإنسان صيامه خفيف فامتنع عن الطعام والشراب كما أمره الله تبارك وتعالى. لو أتتنا أشياء جديدة واحد أنت ممكن يفطر بكذا ممكن يفطر بكذا وشككنا في هذا فنبقى على الأصل الذي هو عدم التفطير. ويعلم هذه الأشياء وإن اختلف فيها العلماء فهذا يدل على أنها يعني ليست من الأمور المتيقنة أو الظاهرة. ويعني الأمر الخامس أن المقصود من الصيام هو الامتناع عن اللذائذ والشهوات، أو كما يقول العلماء الامتناع عن شهوتي الأصل والفرض، لقوله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. وهذه الأمور التي ذكروها بعيدة جدا عن يعني لا يشتهى وبعيدة عن التلذذ، ولهذا فالأقرب أنه لا يفطر بها. وإذا يعني على هذا نقول تفكيرا بها مضى يعني الفطرة العين لا تفطر، الكحول كذلك لا يفطر، البخور الذي يعني لا يتعمد كما يضعه في الفيه والخنشقه وإنما يشمه هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفطر. وكانت لجنة البحوث العلمية والإفتاء تقول لا يستنشق يعني هذا البخور، لكن والله أعلم يعني الإنسان يدع ذلك على سبيل الاحتياط، ولكن الظاهر ما يقوله شيخ الإسلام أن البخور من الأشياء التي يعني تعم بها البلوى وكان منتشرا جدا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينههم عن استنشاقه مما يدل على أنه يجوز للصائم أن يستنشق هذا البخور. وكذلك البخاخ الذي يستعمل في حالات الرب لا يفطر، فهو لا يصل يعني الى الجو وانما يعني ينفط سريعا ويصل الى الجهاز التنفسي ولا يبتلعه الصائم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل الى الخلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا وشربا ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل على التفطير. وكذلك قال رحمه الله والحديث المروي في الكحل ضعيف، وقال فمعلوم أن الكحل ونحره مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاغر إلى الأنف ويدخل الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه الجبن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك تقوى الطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره ودهانه وكذلك استحاله. وأيضا لو فطر إذن بالحقنة سواء كانت شرجية أو غير شرجية كما يعني ذكر ابن عثيمين وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا فطرة في الحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفة، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف. وقال ابن عثيمين قال بعض العلماء المعاصرين إن الحقن إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع بها فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به. وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا، لكن قد يقول قائل إن العلة في تفسير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذي. وبناء على هذا فليس ببعيد أن نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا. رغم التقوية خاطرة يعني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل، لأن الأخ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل وكان يقول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند رب المطعمين ويقصد، فكان يقصد الله يعني القوة الذي الحق تبارك وتعالى، وليس هذا مخلا بصومه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا لا تطر إذا يعني بكشف النساء ولا بالمراضيق التي تدخل يعني هي القولون، وكذلك ولا بالمراضيق التي تدخل إلى المعدة إلا لو أدخل مع الإنذار شيء يتغذى به الإنسان أو مادة معينة أو دهن أو غيره، فإذا أدخل ذلك يكون الخطر لأجل هذه المادة التي أدخلت من الفم إلى المعدة وليس لأجل دخول الآلة. نعم ايوه طيب، بس هنا على اساس ايه حتى دي يعني كان فيها خلاف، لان احنا قلنا بعض العلماء لم يفكر في ابتلاع الفرزه ولا الصفراء ولا الخيط اللي هي الحاجات اللي مش بمعنى الاكل والشرب، لكن الجمهور نظرا لان دي مدخل معتاد الاسلام الان فقالوا ما يتناول فيه يسمى اكل، فيقولوا ايه ده فلان كالكوره، فقال يطلق عليه انه ايه اكل حتى ما فيش تلذذ، فيبقى ده هو يعني بيتوسع فيه بالذات لان ده مدخل معتاد ويطلق عليه في العرف انه اكل، فدي المعنى، والا فغير الانف والفم يبقى الكلام اللي قلناه مضطرد القاعده ايه ماشيه ان هي اشياء يعني لم تدخل عن طريق الفم وليست بمعنى الاكل والشرب. كذلك ايضا على ما ذكرنا ان الابر كانت مغذيه او غير مغذيه فلا تفطر وكذلك غسيل الكلى، هذا على الراجح وقال كلام شيخ الاسلام وما رجحه المعتنين، وان كانت اللجنه الكريمه للبحوث العلميه والافتاء تستثني من ذلك الحقن المغذيه وغسيل الكلى نظرا لاصول الغذاء في ذلك. طبعا الانسولين مع ذلك تفتي اللجنه انه لا يفطر، مريض السكر يتناوله يوميا لا يفطر بهذه الحقن، وكذلك التطعيمات التي تعرف والتشريط والفطر كل ذلك لا يفطر، يعني رغم انهم يفطرون بالايه بالحقن المغذيه وغسيل الكلى، وعلى ما ذكرنا انه الاقرب والارجح فلا يعني يفطر بشيء من ذلك كله والله تعالى اعلم. الامر الرابع الذي ذكره المصنف القيء يعني اذا تعمد، القيء اذا تعمد، والدليل على ذلك ما رواه ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء يعني غلبه دون ارادته فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، اللي تعمد استدعاء القيء سواء ان ضغط على بطنه او وضع اصبعه في حلقه او تعمد النظر الى منظر معين يعني يجعله يتقيد الى غير ذلك، المهم اي وسيله استدعى بها هذا القيء فانه يفطر بذلك. والحديث صححه الألباني في الإرواد. وأقرب من منذر الإجماع على هذه المسألة أن الإنسان إذا تعمد القيء يفطر صومه، والحقيقة أنه ليس يعني يوجد إجماع في ذلك، وإنما هو قول يعني أكثر أهل العلم وقول الجماهير، وليس إجماع لأن المخلفة وقعت من ربيعة وعكرمة حيث قال لا يفطر الصيام حتى لو تعمد الإنسان القيء، وهذا بناء على قاعدة يعني قاعدوها وهي أن الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل، ولكن هذه القاعدة يعني غير صحيحة. نعم في أغلب الأحوال تصح لكن في استثناءات. فالكفر يكون من أشياء يعني تدخل ومن أشياء أيضا تخرج، وكما سنبين في خروج المنين مثلا أنه يفسد الصيام. والوضوء يكون من أشياء خرجت في الغالب، لكنه أيضا قد يكون من أشياء دخلت كما في أكل لحوم الإبل. ولكن يستثنى من الخير ما خرج بالتعفعة حتى لو تعمله الإنسان، يعني واحد حاسس بحاجة عن خلقه فأخذ لك تعفع أو يتلحنح لغاية ما أخرج هذا الشيء، فلا يعد في حكم من استقاه. الأمر الخامس، إن استمنى فأنزل أو فأمنى. إن استمنى فأمنى أضط، لأنه قد ينزل مادي وقد ينزل مني. فأولا نتحدث عن المني، إذا استمنى فنزل منه المني، والمراد بالاستمناء هو طلب خروج المني بأي وسيلة من الوسائل. فإذا خرج هذا المني أفضل، وإذا استمنى فلم يخرج المني فإنه لا يفطر، وهذا تفتي اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذا الأمر هو معنى الأئمة الأربعة، أن الصائم إذا استدعى منيه فأخرجه فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء. وقالت ذلك الظاهرية، يعني قالوا لعدم الدليل، لأنه لا يوجد دليل على الفطر بخروج المني، وإنما الفطر يكون بالجماع. وللجمهور أن يردوا يعني على ذلك بأنه يمكن أن يقال إن الدليل هو النص والقياس. فالنص هو قوله تعالى في الحديث القدسي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وتلذذ الإنسان بخروج المني لا شك أنه شهوة، فالإنسان الذي خرج منيه لا يكون قد ترك شهوته لأجل الله تبارك وتعالى، بل جاء النص بتسمية خروج المني شهوة أو بتسمية هذه النطفة شهوة، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي وضع أحدكم صدقة، قال ويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم إذا وضعها في حرام، هي هذه إيه النطفة، فكان عليه إذن، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فأما الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النطفة الموضوعة شهوة. أما القياس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكما ذكر غيره من العلماء، أن الصائم يعني يفطر بإخراج أشياء من جسده يعقبها نوع من القصور في البدن، كما في يتعمد القيد فقد أخرج شيئا عامدا من جسده، وبعد هذا القيد هذا يشعر المريض بنوع من القصور العام في جسمه. فقالوا وكذلك المني إذا خرج، قال وكذلك أيضا الحجامة عندما يفطرون بالحجامة، فهذا المعنى موجود في هذه الثلاثة. الأمر الثالث، لو قبل أو لمس فأمن أو أمن. طبعا إذا أمن فهذا الصادق، زي من اتبع المني بالإستمناء أو بأي وسيلة فإنه يفطر، لكن يبقى الكلام على الإمزاء. لو خرج منه هذا اللمس سواء بالتقليل أو اللمس أو مباشرة أو بغير ذلك من الوسائل سمى الحكم، فالنسبة لما ذكره المصنف أنه يفطر بذلك، وهذا هو اللمس. وعند أبي حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة أيضا أنه لا يفطر بذلك، سواء قبل أو لمس أو استمنى، في كل هذه الأحوال إذا لم ينزل المني وإنما الذي خرج كان مبيا فقط فإنه لا يفطر بذلك. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ما تفتي به لجنة الإفتاء، وهو ما رجحه ابن عثيمين، وذلك أن المني ليس كالمني، يعني لا في الشهوة ولا في خلال البدن. فإذا خرج المني لا يجد الإنسان الشهوة التي يجدها في خروج المني، وكذلك لا يحدث في بدنه ذلك الانحلال الذي يحدث بعد خروج المني. ويمكن أن نقول أيضا إن الدليل عدم الدليل، أو إن الحج عدم الحجة، لأن الأصل أننا لا نفطر الصائم إلا بدليل أو بحجة. والمني إنما فطرنا به نظرا للاستدلال لحديث يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وللقياس على من استطاع. ويبقى المني لا يوجد دليل على التفطير به. لكن هل يجوز للصائم أن يقبل أو يباشر أثناء قيامه؟ هذه المسألة يعني مباشرة الرجل لامرأته أو القبلة لا تخرج عن ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يبقى هذه المباشرة أو لا يبقى هذه القبلة شهوة، يعني لا يصبح شهوة الأصل كما ذكر المعلمين من أمثلة ذلك تقبيل الرجل لأولاده الصغار أو تقبيل القادم من سفر ونحو ذلك. الأمر الثاني أن تحرك شهوة لكنه يأمن من نزول المني، أن تحرك هذه القبلة أو هذه المباشرة أو هذا اللمس أن تحرك ذلك شهوته لكنه يأمن من نزول المني. فعند المصنف أن هذا يقرأ أن هذه القبلة تكره حتى لو أن نزول المني ما دام أنها تحرك شهوته، وعلى الراجح أنها لا تكره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم وكان يباشر وهو صائم، وهذا يعني صحيح ويفعل ذلك مع الزوجة لأن يحرك الشهوة، ولكن يتقيد الأمر بأن يأمن الإنسان من الإنزال كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول وأيكم كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أملككم لجلده. فإذا أمن على نفسه أن يعني يصل الأمر إلى الله أو إلى خروج المني في هذه الحالة لا نقول أنها تكره. والحالة الأخيرة إذا لم يأمن خروج المني، كان شابا يعني شديد الشهوة شديد المحبة لأهله وقد يحدث عنده إنزال مع هذه القبلة، ففي هذه الحالة نقول أن القبلة تحرم. لا في الحالة الأخيرة اللي هو لا يأمن أنه يقبل الوقت أو أن ينزل المني تحرم عليه. المسألة السابقة أي إذا هو يعلم ذلك النفس، المسألة السابقة هو أن يحرك شهوته لكنه يأمن على نفسه أن يحدث إنزال أو أن يقع في الوقت، فهنا تباع على الراجح أم على المذهب فتكره. والبعض فرق بين الشيخ والشاب وذكروا في ذلك حديثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لشيخ في تقبيل امرأته ولم يرخص يعني لشاب، ولكن الحديث يعني ضعيف أو لا تقوم به حجة. فهذه مسألة إذا يعني قبل أو باشر أو لمس، ويبقى ما الحكم إذا نظر فأمن، يعني إذا أمن فمن باب أولى لا يخبر، لأننا ذكرنا في الصور السابقة أنه لا يخبر إذا نزل أو خرج عن المسجد، لكن نقول إذا نظر فأنزل. فإذا كان قد كرر النظر ففي هذه الحالة يفطر، وعند الحنفية والشافعية لا يفطر، لكن الصحيح أنه يفطر إذا حرر النظر لأن منه يعني نوع من الفعل يمكن التحرز منه بخلاف النظرة الواحدة لصعوبة التحرز من ذلك، أو كذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لك الأولى وليست لك الثانية. نعم أي هو مع الزوجة. طيب إذا فكر لا مباشرة معناها فوق البشرتين، سواء كان ذلك من الوجه للوجه أو من اليد للوجه أو من البدن للبدن أي جزء فيه مع عدم وجود إلاذ، فهذه هي المباشرة. حتى لو صافح وتلذذ بيدها هذه نوع من الإيه؟ من المباشرة أيضا، أي شيء حدث في التقاء البشرتين فهذا المراد بالمباشرة. يبقى إذا فكر فأنزل، فإنه لا يخبر بذلك عند في المذهب وفي غير المذهب. وهذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تحدث أو تفعل، ولأنه يشق الاحتراز من التفكير ولا يشق الاحتراز من تكرار النظر. لكن إذا اقترن التفكير بأي تدخل منه لخروج المني ولو بتحريك يعني عضوه فإنه يخبر بذلك. وهل إذا استيقظ من نومه أثناء الاحتلال وشعر أن الماء الضافر يعني يمر في غدره، فهل يجب أن يمسكه؟ الجواب ليس عليه ذلك، لأنه ليس متكلفا، وكذلك ربما تبرر بحبسه أو بمساجه. الأمر السابع الذي ذكره المصنف إن حجم أو احتجم، والحجامة هي أخذ الدم من الإنسان، والحجم هو الذي يشفط أو يمص هذا الدم، والمحجوم الذي يستخرج منه هذا الدم. وهذه مسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فالجماهير من أهل العلم يقولون أنه لا شط بالحجامة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفر الحاجم والمحجوم هو عمدة الإمام أحمد في التفسير بالحجامة، وهذا الحديث صححه بعض العلماء وضعفه بعضهم. قال ابن تيمين: فمن صححه أخذ يعني به وفطر بالحجامة، ومن ضعفه فإنه لا يأخذ به ولا يفطر بالحجامة. ونعرف أن البعض يعني صححون الحديث ولكن لا يأخذون به لأنه منسوخ كما سائل. واختار هو أنه يفطر بذلك، وبهذا أيضا تفتي لجنة الإفتاء، وعلى أن يفهم هذا في إطار الصحيح، وهو أخذ الدم الكثير من الإنسان، ليس الدم القليل اللي يكون مجرد يعني عينة للصغار، أو مثلا لو واحد خلع ضرس تسال منه الدم، فهذه الأشياء لا تفطر إذا لم يخلع الإنسان الدم متعمدا. وكذلك التشريط وكذلك الفصل، وإنما قصدوا بالحجامة الدم الكثير الذي يسحى من الإنسان، يعني زي حالات التبرع بالدم. والعلة في تفطير الحاجم عن المحجوم خرج منه هذا الدم، هذا يضعفه بدنه فيتصور أن يقال بتفطيره، ولكن ما العلة في تفطير الحاجم الذي قام هو بسحب هذا الدم؟ البعض ذهب إلى أن العلة تعبدية مش معروفة هي كده، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحاجم يفطر، فهؤلاء على قولهم يفطر حتى لو لم يمص الدم بفمه، حتى لو لم يمص الدم بفمه. وأما على أن العلة معلومة وهي أنه يطر شيء من الدم إلى فمه، يقول العلماء وهذا أمر يعني غالب أو هو الأصل، وينظر أن لا يطر شيء من الدم إلى فم الحاجم أثناء المرض، فعلى هذا نقول العلة واضحة، وهي أن الحاجم الذي يقوم بمص هذا الدم يؤدي ذلك إلى ابتلاعه بدم المحجوم، وبالتالي يفطر، لأنه ما كانش بيسحبوا الدم بسرنجات زي الموجودة دلوقتي، اللي في حاجة زي خرطوم أو واسطة يضعوها في فمه الحاجم ثم يمص هذا الدم. واخترنا وسمين أن العلة معروفة، لأننا لا الأصل أن العلة ما تقولش أن هي تعبدية، وهم في الأحكام الفقهية إذا أمكن معرفتها فنأخذ بها، وهنا العلة ظاهرة. فعلى هذا في وقتنا هذا إذا قلنا يعني بالفطر بالحجامة، فينبغي أن يخص ذلك بالمحجوم وليس بالحاجم، لأن الحاجم الآن لا يرص الدم بشمه. وصحح الألباني يعني هذا الحديث وهو أفطر الحاجم والمحجوم، لكنه ذهب لما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن هذا الحديث منسوخ وأن الحجامة لا تفطر، وهذا القول يعني قوي ويدل على ذلك أن عدة أدلة منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف. قال: لا إلا من أجل الضعف. وأيضا ما أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال واحتجم وهو محرم. وهذا اللفظ يعني فيه إشكال، لأن بعض العلماء يرى أن هذا اللفظ يعني خطأ، احتجم وهو صائم، ويقول الصحيح أنه احتجم وهو محرم. ولكن مع هذا هنالك أيضا يعني أدلة أخرى يعني قبل أن نذكرها نقرأ كلام الشافعي في التعليق على حديث ابن عباس هذا، فيقول: حديث ابن عباس أمثل، والقياس يعني من ناحية السند من حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والقياس مع حديث ابن عباس، والذي أحفظه عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. هذا كلام الشافعي. قال: فإن توقع أحد من الحجامة كان أحب إلي احتياطا. أنا على ما رجحه أنه لا يخطر بذلك، وما يحفظه عن عامة الصحابة والتابعين إلا أنه يعني يحب الاحتياط والوقت الإنسان تحت الدم إلى ما بعد الغروب احتياطا. ومن أدلة الناس أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أما جعفر بن أبي طالب استجمع وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبقر حيزان، يعني للحجم والخجم، فقال: أبقر حيزان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو قائم. في هذا حديث صريح إيه النفس، أخرجه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له إلا، وأقره البيهقي، قال الألباني وهو كما قال. ومنها أيضا من حديث الناس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. وهذا الحديث صححه ابن حزم وفق الألباني له طرقا، وقال: في الحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه، وهو نص في النفس فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم رحمه الله. قال: وجب ذلك عند ابن حزم أن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة. طيب، ما شرط فساد القوم بهذه الأمور التي ذكرناها؟ هل بمجرد أن فقط الإنسان يخطر؟ ذكر المصنف شرطين، وهو أن يكون هذا الشخص الذي حدثت له هذه الأمور أو تناولها عامدا ذاكرا، يعني مش مكره ولا ناس. المكره زي مثلا واحد مغمى عليه وصب الماء في فمه، وبعدين أصاب ويروح يحط قبضنا ماء في فمه، هذا يخبر بذلك مع أنه تناول الماء ومن الفم أيضا. أو لو واحد صار إلى خلقه يعني حشرة أو غبار أو نحو ذلك، فهذه الصور من عدم الاختيار أو من عدم التعمد، ويدل على أن الصائم لا يؤاخذ إذا تناول ما يفطره ناسيا. ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث متفق عليه. وفي لفظ: ترى يخطر فإنما هو رزق رزقه الله، والحديث هذا أيضا صحيح، أخرجه الترمذي وقال: وفيه يقول الثوري وإسحاق والشافعي وأحمد، وقال مالك: عليه القضاء إذا أكل ناسيا في رمضان. قال الترمذي: والقول الأول أصح. يعني الإمام مالك خالف العلماء في هذه المسألة بالنسبة لصوم الفرض، فاعتبر ذلك في النفس، إذا أكل أو شرب نسيا في النفس صح صومه، لكن فعل ذلك في صيام رمضان فعليه القضاء. والصحيح أن الحديث عام، فلا يخطر الإنسان إذا أكل أو شرب نسيا سواء كان ذلك صوما مفروضا أو كان تطوعا. وطبعا يقال على الأكل والشرب سائر المفطرات إذا تناولها الإنسان ناسيا، فهذا دليل العذر بالنسيان. أما دليل العذر بالإكراه فهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ضرعه الخيل فليس عليه قضاء. وضرعه الخيل يعني غلبه، أصبح مكرها في هذه الحالة، ويقاس على ذلك بقية المفطرات غير الخيل. طيب، هل لو تذكر أنه صائم واللقمة في فمه هل يجب عليه أن ينقضها؟ نعم، يجب عليه أن يلصبها لأن الفم في حكم الظاهر، لكن لو تجاوز حلقه لا ينبغي له أن يحاول استدعائها، لأنه إذا أخرجها حينئذ أفطر بسبب أنه استسقى. نعم، يكفي إبراهيم بأن تذكره، لكن هذا من قبيل الأمر بالمعروف. وهل يشترط لحساد قومه أن يكون جاهلا؟ يعني المصنف ذكر أي شرطين: أن يكون عاملا، وأن يكون ذاكرا. طب هل يشترط أن يكون عالما؟ يعني عفوا، إذا كان جاهلا يعفى عنه، فهذا الشرط كما يذكره المصنف، ومعنى ذلك أنه لا يعبر بالجهل في الصيام، لا يعبر بالجهل في الصيام. فلو جه واحد قال: والله ده أنا فعلت كذا وكذا وكذا وما كنتش نعرف أن لما ينفعش، فيقولوا: لا خلاص، فعلت هذا الشيء المفطر، عليك ان تقضي يوما. وهذا هو المذهب. ولكن القول الاخر، وهو يعني قول في المذهب ايضا، أنه اشترط أن يكون عالما، اشترط أن يكون عالما، عالما بالإيه؟ بالحكم ولا بما يترتب عليه؟ عالما بالحكم مش لازم أعرف تفسر إيه ولا في إثم ولا تراها الأمور زي كده يعني. يعني لا يشترط أن يعلم العقوبة أخرى، لكن هو عرف إن ده هو من فشل الصيام يبقى خلاص ما يجوزش إنه يتناوله وعليه القضاء إذا تناوله. وأنا ما رجحه ابن القيم، وإن كانت أن اللجنة دائما في بحوث الإفتاء تفتي بما يقول به الجمهور فلا يعذرون بالجهل بالحال إذا رجل يعني أفطر ويظن مثلا أن الفجر لم يطلق ثم تبين أن الفجر قد طلع هو جاهل بهذا الحال، ومع هذا يقولون يجب عليه القضاء، والذي يرجح المعتمدين أنه لا يجب عليه القضاء سواء كان جاهلا بالحال أو كان جاهلا بالحكم. في مثال لو رجل جلس يأكل ناسيا في رمضان، مع مثلا عن أهد علم قاعد يأكل في لغاية محضر عين الرجل فافتكر المصاصة فقال لنفسي إن كما أكلت عن هذا العنب لا يخطف هذه الأخيرة أيضا لا تخطف فأكلها، فهذا الشخص هل يكون صيامه يعني صحيح؟ يفطر ألا يعذر بجهلي وظن أن هذه لا تؤثر يعني الأخيرة دي. ها؟ هو الأقرب يعني هو فيه من الجهل، لكن الأقرب أن نقول أننا لا نعذره. لماذا؟ لأنه مفرط ولأنه جعل مقامه فيه، لأن هو الأصل أنه هو عارف أن ما يجدش أنه يأكل متعمدا سواء عنب أو اثنين أو ثلاثة، كل أنه يدخل على نفسه شبهة أن أنا كنت عنب كتير فالواحد فيه مش الأصفر يؤدي نوع من يعني اقتحام حدود الله بنصب نفسه فيه، فنقول حتى لو كان ذلك بجهل لكن ليس جاهلا أنه يحرم عليه الأكل والشرب في نهار رمضان. ويستطل فيها ويكون ما دمناه بالضرب بفكر إيديه. والجهل نوعان، جهل بالحكم وجهل إيه بالحال. جهل بالحكم يعني لا يعلم أصلا أن هذا الشيء مما يخطر، وجهل بالحال لا يعلم هل أكل وشربه صابت وقت يحكم فيه الأكل والشرب ولا صابت الوقت الحلال الذي يحل فيه الأكل والشرب. فعلي بن حاتم لم يكن يعلم الحكم الشرعي المقصود بقوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فعمد الى خيطين احدهما ابيض والاخر اسود وجعلهما تحت وساده، وكلما نظر فلم يميزهما اخذ يعني في تناول الطعام والشراب حتى يعني تعالى النهار. فلما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام بذلك قال ان وسادك اذا لعريض، يعني ده اللي هو استوعب الافق، لان المراد بالخيط الابيض والخيط الاسود انما هو بياض النهار وسواد الليل. فهذا الرجل يعني كان جاهلا بالحكم ولم يؤمر بقضاء، ويدل على يعني ان الانسان الجاهل بالحكم ليس عليه قضاء ويصح صومه. وأما الجهل بالحال هو حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، أفطرنا في يوم غين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، بعد ما أفطروا جاء الشمس إيه طلعت من الغين. هؤلاء كانوا جاهلين بالحال لما تناولوا هذا الطعام. وهذا الحديث يعني من رواه هشام بن عروة سئل وهل أمرهم بقضاء، ففي رواية أنه قال لابد من القضاء، وفي رواية قال لا أدري هل أمروا بالقضاء أم لا. وشيخ الإسلام يرى أن هذا حجة على عدم القضاء، وكلام يعني بعض من في سلسلة الرواة بأن يقول لابد من القضاء أو يقول لا أدري أمروا أم لا ليس الحجة في هذا، بل الحجة فيما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وأنهم أفطروا في هذا اليوم ثم طلعت الشمس، ولم يذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء، فيدل على أنه يعذر أصلا إذا كان جاهلا بالحال. وهذا يجرنا إلى يعني مسألة، وهي أن الإنسان إذا بنى قوله على سبب من الأسباب ثم تبين أن هذا السبب غير موجود فهل يلزمه تواضع هذا القول أم لا؟ يعني لو قال لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناء على سبب معين في ذهنه أن هذه الدار فيها آلات محرمة أو آلات رعوة أو معابد أو كذا، فبناء على هذا قال هذا الكلام، ثم تبين أن هذه الدار دار الناس الصالحين وليس فيها مثل هذه الأمور. فعلى العضو الجاهلي بالحال يرى ثم يقولون أن هذا الإنسان لا يعني يتبعه لوازم هذا القول، وقلنا يلزمه الطلاق. نأتي بعد ذلك إلى المسألة الثانية في حديث الليلة، وهي أمور لا تحصل الصوت تمس الحاجة إلى معرفتها. يعني الفترة السابقة كانت في الأمور التي تحصل الصوت، والآن هذه المسألة في الأمور التي لا تحصل الصوت وتمس الحاجة إلى معرفتها، وقد توهم البعض أنها مما يفسد الصوت. طبعا في أمور ذكرناها عرضا هنذكر بها، لأن المصمم كان معتبرها مع إيه؟ مع الأمور اللي بتفسد، فإحنا قلنا إن يعني ده تفسد فتضم بها إلى هذه الفقرة، زي فقرة العين والأذن وبخاخ الرمل والكحل والبخور والمناظير وكشف المتى والحقن وخروج الدم، يعني حتى لو تعمد بشرط أن لا يبتلع، وكذلك لو نزل المني بسبب التخدير أو بسبب النظر إذا لم يكبره، وكذلك لو باشر أو أمزى يعني خرج المني لا يسبب من الأسباب، ولو قام الغيب تعمد، ونضيف إلى ذلك ما يلي. انطار الى خلقه لباب او غبار، هذا انا ذكر المصنف في هذه المساله، فهذا لا يفطر به لانه يعني مكره وغير متعمد، ولانه لا يمكن التحرر من هذه الاشياء اشبه الريق، ولا يعني نقول من يعمل في مكان فيه غبار او فيه بخار ما اترك هذا العمل، بل نقول ان هذا من المعفو عنه ما دمت انك لم تتعمد ان تبتلع هذا الشيء او تستنشق عن طريق الفم. ونعلم من تعليم الشارع بانه اشبه الريق، يعني هذا الغبار او الذباب اذا طار الى فمه دون تعمد فانه لا يفطر به لانه اشبه الريق، نعلم انه لا يفطر اذا بلع ريقه لانه جعل ذلك اصلا في الاباحه، وهو كذلك. لكن إن جمع ريقه يعني جمعه ويبلعه فهذه المسألة فيها يعني قول آخر. فأولا المسألة الأولى إذا ابتلع ريقه فلا حرج عليه عند العلماء، فهذا ليس فيه خلاف، ويترتب عليه أنه لا يستحب له أن يدخل بعد أن يتمضمض أو إذا شرب ثم أذن بالفجر، ففي هذه الحالة نقول هذا شيء اختلط بريقك وبلع ريقك حلال لا كراهة فيه ولا شمت فيه، فلا يلزمك هذا التفت. وهذا بخلاف لو كان هناك وقايا طعام أشياء بين أسنانه أو في فمه، فيجب نعم أن يدخل هذه الأشياء وما لم أنه يجد هذا الطعم إلا ما جرى مع ريقه وصعب عليه أن يتحرز منه، هذا لا يفطر به، لأن أحيانا قد يتميز الشيء اللي في الطعم بقدر معين من اللعاب، وإذا تكلم الإنسان يعني انتهى الطعم، وأحيانا يجب الطعم مع الريق ويصعب جدا أن يعني يتميز هذا الطعم عن بقية الريق، ففي هذه الحالة نقول يعفى عنه لصعوبة أو لمشقة التحرز من ذلك. حتى لو تمضمض ليس الوضوء ولكن تمضمض لترطيب الشم، في هذه الحالة أيضا لا يلزمه السفر. طيب المسألة الثانية، إذا جمع ريقه فبلع، جمع الريق حتى أنه بلع يعني إيه كمية، فأنه أشبه بتناول شيء من الماء، فالمصنف لم يعني يذكر يعني هذه المسألة الحكم إلى ما جمعه، لكن في كتب المذهب أنه يكره له ذلك، أنه يكره له ذلك أن يجمع ريقه يعني فيبلعه، وقيل خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف لأن هنالك من شر ففطر بذلك، يعني قال إذا جمع الريق وبلعه في المذهب لا يقولون بذلك، لكن يقولون مراعاة للخلاف يكره أن يجمع ريقه فيبلعه، والصحيح أنه لا يكره، والصحيح أنه لا يكره. فإذا قال قائل ولما لا نراعي الخلاف، أليس مراعاة الخلاف مستحبا؟ نقول يراعى الخلاف ليس لأن فلانا قال ولكن لأن المفروض احتمل، فإذا وجد خلاف حتى لو كان مرجوحا لكن تحكم له النصوص فيستحب حينئذ الخروج من الخلاف. اما اذا لم يوجد نص يحتمل هذا القول المخالف فلا عبره به ولا يستحب ان يخرج من الخلاف مجرد ان شخصا قد خالف. وهذه مساله كذلك لا يوجد اي نص يحتمل ان يقال بتفصيل الصائم بجمع ريقه، وعلى هذا فلا يكره له جمع ريقه صلاه. وهل يفقد زمع المقامه؟ المقامه هي غير الريق، المقامه اتيه من الان بتشعر من تنزل من فوق الدماغ وتنزل على الحلق. اما اذا احس بها الصائم وقد نزلت من دماغه او من انفه تمرق بحلقه دون ان يعني تمر بالفم فلا يفطر بذلك ولا خرج عليه بذلك. اما اذا نزلت الى فمه ثم ابتلعها فهذه المساله يعني فيها قولان، ومع وجود القولين الذي في المذهب انه لا يجوز ان يبلعه، يعني البلغم الغليظ والنقامه للصائم ولغير الصائم لا يجوز بلعها، قالوا لانها مستطره ولانها قد تضر بالبدن اذا ابتلعها. لكن هل تفطر ام لا؟ فالقول الاول انها تفطر لانه اخذها من فمه، والفم له ثقب الظهر فكانه تناول شيء وبلعه. والقول الثاني انها اذا بلع النقامه لا يفطر بذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا الشيء معتاد في الفم أشبه الريق، لأن هذا الشيء معتاد في الفم أشبه الريق، وقد يكون كثيرا عند بعض الناس وقد يصعب على بعضهم كتبه أحيانا أو قد يبلعه متساهلا، فقالوا هذه الأشياء التي تجدها الريق لا يفطر إذا بلعها، واختار هذا الإمام الأمين حفظه الله. لو تمها حالها مفيش اشكال في الحاله دي انه الى الخلاف، هو الخلاف في فمه ثم ابتلعها تجيب الى الخلاف، ومع هذا فالرجل انه لا يخطر بذلك. ولو خرجت من فمه قالوا هنا يخطر، لانها بعد مفرقه الفم تماما لا نقول ان هذا الشيء اشبه الريق، هو تناولها من منديله او بعد ما خرجت على طرش الفكر ومرجعها ثاني، دي الحاله اللي يخطر بها. طيب اذا تمضمض او استنشق توصل الى حلقه الماء، اذا تمضمض او استنشق توصل الى حلقه الماء لم يبطل صومه بذلك. لماذا؟ لان هذا حصل بغير اختياره فلم يكن متعمدا ادخال هذا الماء الى جوفه. وفي المذهب حتى لو زاد على الثلاثه، وكذا رجحه ابن عثيمين، يعني حتى لو هو بالغ فدخل يعني في جوف هذا الماء، وإن كان يقرح له مبالغة الحديث السابق، لكنه لو خالف أو فعل هذا المكروه وبالغ في الاستنشاق فدخل شيء من غير قصد إلى جوفه فإنه أيضا لا يصدر بذلك. ويكره ذوق الطعام إلا لحاجة، ويكره ذوق الطعام إلا لحاجة. يعني احنا كده ذكرنا اول حاجه ان الريق بلعه لا يفطر، وكذا ان صار يحصيه بدل الغبار، وذكرنا اذا تمضمض او استنشق فوصل الى حلقه ما لا يفطر، وثالثا اذا راق الطعام لحاجه فيفطر بذلك، ولكن يكره ذوقه لغير حاجه، يكره ذوقه لغير حاجه. وكذلك يكره مضغ العلم اللي هو الجبان الذي له طعم بخلاف ما لا طعم له، وبشرط أن لا يتفتت، لأنه إذا تفتت دخل إلى الجو، لكن إذا كان لا يتفتت فإما أن يكون له طعم وإما أن لا يكون له طعم، فإن كان له طعم كره ذلك، وإن لم يكن له طعم أبيح ذلك بلا كراهة. طيب، لو تناول هذا العلم الذي له طعم فشعر بطعمه في حلقه، فالجمهور على أنه يمطر بذلك، والذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يمطر بذلك، وكذا يقول ابن القيم. فالعبره بان يصل ذلك الى المعده وليس مجرد وصوله الى الحلق، لانه قد يكون منتهى بعض الاشياء الحلق ولا يصل الى المعده. وعلى ما قلت به الذي زي ما بيقول العلميه والنساء ان الاحوص في هذه الحاله القضاء، الاحوص القضاء اذا شعر بهذا الطعم في حلقه. نبدو هنا كلام ابن القيم في ترجيح رأي شيخ الإسلام أنه لا يفطر إذا وجد طعم العلم في حلقه أو وجد طعم الطعام الذي ضقه في حلقه إن لم يصل إلى الجوف. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم أو الطعم من الحلق. قال ابن عثيمين وهو واضح لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل ويكون منتهاه الحلق. فمثل هذا لا يمكن أن نتجاهل ونقول إن الإنسان يفطر بذلك. وإن كان يعني هو حفظه الله استحب في هذه الأشياء التي يمكن أن يصل طعمه إلى الحلق أن يتجنبها الإنسان إلى الغروب إذا تيسر يعني له ذلك بدون مشقة. وهل يبدأ الصوت باستعمال المعجون وفرشة الأسنان؟ على ما ذكر ابن عثيمين انه لا يفسد بذلك. قال لكن يعني ينبغي للصائم ان يتقيه في نهار رمضان نظرا لقوه نفوذه فقد ينفذ الى الحلق بغير اختيار. ومعلوم ان وصول الطعم الى الحلق عند الجمهور مفسد للصوم. وشيخ الاسلام لا يفسد الصوم بذلك ما دام ان الصائم لم يبتلع هذا الشيء او لم يصل هذا الشيء الى معدته. ولذلك نقول هنا من باب الاحتياط ايضا ان الانسان يتقي المعلومه والفرشه الى غروب الشمس. نعم هذا يعني خلاف قول كبير خلاف يستحب الخروج منه. استخدام السواك لا شيء قبل الزوال او بعد الزوال لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستاك وهو صائم وكذلك يعني رغب الامه في السواك ولم يستثني من ذلك شيئا. بعد ذلك من الاشياء التي لا تفطر وركان مصنف ان قصر في تحليله شيئا لم يفسد صوته. والاحليل فتحه الذكر وهذا لان ما يصل الى المثانه لا يصل الى الجو ولا منفذ بينهما. والمساله الاخيره في هذا ان احتلم لم يفسد صومه لان هذا امر يحدث له في نومه بغير اختياره. وكذلك لو حدث في يقظته بدون نزله فلا يفسد بذلك. يعني لو خرج المني منه في يقظته لكن لمرض او لبرد شديد او لخوف فخرج هذا المني فانه لا يفسد بذلك ايضا لانه وان كان مستيقظا الا انه غير مختار. المسألة الأخيرة في حديثنا من أثر بسبب الخطأ في معرفة انتهاء الليل أو النهار. ذكر المصنف ثلاثة صور. فقالت الصورة الأولى ومن أكل يظنه ليلا فدام نهارا فعليه القضاء. من أكل يظنه ليلا يحيي دلوقتي يمشي ليل فدام نهارا اكتشف الخطيئة أن ذلك إيه نهار فعليه القضاء. وذكر في المسألة الثانية ومن أكل شكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ومن أكل شكا في طلوع الفجر يحسب الفجر ما طلعش يعني يغلب على ظنه أنه في الليل لم يفسد صومه. الفرق الأول إن اللي فات من ألف الأولانية من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء يعني فسد صومه. قال في المسألة الثانية ومن أكل شكا في طلوع الفجر يعني كان يحسب ليه لم يفسد صومه. ايه الأولى والثانية؟
هو طبعا
يعني يظنه ليلا
هو كان صايم
يفسد هو دلوقتي بالليل ويحسب من الليل لسه موجود تمام؟ يظنه ايه؟ هذا فزي ما بيقول فتح الشباك لا نهار فهو هنا بيقول ايه فعليه القضاء تمام؟ بيقول فعليه القضاء. قال بعد كده ومن اكل شكا في طلوع الفجر يعني في شك ان الفجر يكون ايه؟ طلع وهو يعتقد ان هو لسه بليل هنا قال لم يصدق قومه يعني هنا عكس بعض ولا جاي. هو الظاهر ان في الحالتين الرجل كان يظنه ايه ليلا. هو عبر تعبيرين مختلفين قال من اكل يظنه ليلا دي تساوي بالضبط من اكل شكا في طلوع الفجر. يعني لما نقول من اكل يظنه ليلا زي لما نقول اذا اكل شكا في طلوع الفجر. طب ليه في الاولانيه قال عليه القضاء والثانيه قال لم يفسد صومه؟ احسان جزاك الله خير. يبدا هي الكلمه دي ومن اخذ غرمه ليلا ابان نهارا، يعني اكتشف حقيقه الامر. لكن في المساله الثانيه ما ذكرش انه اكتشف حقيقه الامر، قال ومن اخذ شكا في طلوع الفجر لم يسقط صوت. يعني معناه هنا ما تبينش خصوص الامر ايه، لكن طبيعه المسلم عشان مختصره مش بيفسر. فانت تعرف من التمليح في الاولين والثانيه نهارا يبقى في فرق بين الحالتين، ان هو ياكل على اساس انه لسه بالليل، وبعدين زي ما قال ابو عبد الرحمن فتح الشباك لقى النور موجود، يبقى عرف فعلا انه ما كانش بالليل ده كان بالنهار. ومن ان هو ياكل وبعدين يقول والله انا مش فاكر انا اكلت هنا الساعه كام ساعتها، لكن ما يقدرش يرجع يقوم هذا الشكل. ففي الحاله دي قال لم يبدأ صومه. عرفت الفرق بين الاثنين؟ يعني الاولانيه هو الاول كان شاكك وبعدين الاخر عرف الحق ايه وعرف الغلطان، يبقى يقضي هذا اليوم. في الحاله الثانيه كان وهو شاكك واستمر هذا الشك، مفيش حاجه بعد كده عرفته اذا كان هو كان صح ولا كان غلط. والمساله الثالثه قال وان اكل شكا في غروب الشمس فعليه القضاء. دي اللي انت عايز تقول فيها الفرق، وان اكل شكا في غروب الشمس فعليه القضاء، بينما يعني اجد اكل شكا في طلوع الفجر لم يفسد قومه. هنا الفرق اللي هو ايه؟ ان الاول كان بقاء الاصل بقاء الليل، وفي الثاني الاصل بقاء النهار. اللي هو شك الفجر طلع ولا ما طلعش؟ واكل وما تبينلوش حاجه بعد كده. هنقول بالاصل ان الليل كان موجود ولسه ما دهش، يبقى هو كان في الليل فلا حرج عليه ويعفى عنه. المساله الاخيره اللي هو اكل ساعة الغروب يظن ان الشمس مش يظن يشك ان الشمس غربت، يعني الشك اللي هو ترجيح احد امرين لا مجال لهما على الاخر، قد تكون غربت وقد تكون لم تغرب، مش غلب على ظنها انها غربت، لا يعني هو شاك. ففي الحاله ده هي نقول صومه يقضي لان الاصل بقاء النهار. ما تقدمش على الطعام والشراب الا اذا الاصل يتغير ليقيم او على الاقل بغلبه ظن. على الاقل بغلبه ظن ليه؟ دليل ان حديث اسماء اللي ذكرناها ليها تقول افطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. افطروا في يوم غيم، هل يكون على قائم على يقين ولا على ظن غالب؟ على ظن غالب، اين اليقين والوفي غيم؟ فهذا يدل على ان الصائم لا ياثم اذا افطر بناء على الظن الغالب، ولكن ياثم اذا افطر بناء على ايه؟ على شك. وفي حالة ما لو أفطر بناء على شك يأثم ويجب عليه القضاء هذا اليوم. وإذا تبين أنه كان مصيبا فهو آثم وإن لم يجب عليه القضاء هذا اليوم. طب إيه الأدلة اللي جابها المصنف في هذه المسائل الثلاثة؟ المسألة الأولى إذا أكل يغمه ليلا تبان نهارا ألف عليه القضاء، واستدل بما روي عن حنظلة أنه قال كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر من أفطر فليقضي يوما مكانه. هذا قول البيهقي وصححه بعض العلماء يعني من رواية حنظلة عن عمر، ولم يرفع شيء فيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دليل يصح المسألتين، إذا هو ظن أن الليل جه وبعدين بان أن الليل ما جاش، أو ظن أن الليل باقي وبعدين اكتشف أن الليل انقضى. ففي الحالتين إذا علم قدره فإنه يقضي ويصح هذا الدليل لإيه؟ للمسألتين، الشخص الذي تبين له قضاؤه وأنه تناول الطعام والشراب في وقت الصوم فهذا يجب عليه القضاء بهذا الدليل الذي يصح في الأمرين. لكن وهذا قول يعني جمهور العلماء وفيه تفتي اللجنه، لكن هنالك قول اخر شيخ الاسلام ابن تيميه ويفتي فيه ابن عثيمين رحمه الله، وهو انه يعني اذا اكل وقد غلب على ظنه ان الشمس قد غربت ثم تبين انها لم تغرب فانه لا يجب عليه القضاء. طب وحديث عمر هنعمل فيه ايه هنا؟ اول شيء هذا الحديث روي ما يعني يضافه عن عمر ايضا فيما اخرجه البيهقي انه يعني اكل ومعه اصحابه وطلعت الشمس فقال يعني لا والله ما افطرنا ولا يعني فجاهدنا اثما فجل ولم يامره به بقضاء يعني في ذلك، وقال هو انا لا اقضي هذا اليوم. هذا يخالف هذه الروايه. من ناحيه اخرى قالوا ان هنالك يعني حديث اسماء الذي ذكرناه وهو قولها افطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بقضاء قدموا هذا الحديث، ولأنه أخر بإذن من الشارع، لأنه يعني إنما أكل بناء على غلبة الظن، وهذا يكفي الإنسان ولا يكون بذلك مفرطا ولا مقصرا. وفي المسألتين الأخيرتين كما ذكرنا، ذكر في الأولى الأصل بقاء الليل، وفي الثانية الأصل بقاء النهار. طيب، نلخص هذه المسألة. دلوقتي واحد صائم ثم أفطر، إما بناء على شك وإما بناء على ظن، ثم بعد ذلك تبين أنه قد أفطر، تبين أنه قد أفطر، فعلى قول الجمهور يلزمه القضاء، على قول الجمهور يلزمه القضاء، وعلى الأقرب والأرجح والله أعلم أنه لا يلزمه القضاء إلا إذا أكل شكا في غروب الشمس، إلا إذا أكل شكا في غروب الشمس، هذه الحالة فيها إيه؟ تفريط، وبالتالي يلزمه القضاء. طيب، واحد يقول لك طب أنت افرض أكل شكا في طلوع الفجر ثم تبين له خطأه، يعني مش أكل ظنا، عفوا، ظنا طلوع الفجر الشك، يعني 70% من النهار طلع وتاب، وبعد كده اكتشف أنه قد أخطأ، فعلى الرجل أيضا أنه لا يقضي هذا اليوم. يعني القضاء إذا أكل شك في غروب الشمس فقط، لكن إذا كان يعني يظن أن النهار خلق ويشك في بقاء الليل فهنا لا يؤمر بالقضاء. راح يقول لك إزاي ده غلب على ظن النهار خلق؟ فالدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين يعني يظهر يتضح، وهذا التبين ضده الشك والظن، ضد التبين حكيه الشك والظن. إذا هو شك طلع ما يفطرش لو تناول الطعام، أو لو هو عجب غريبا كده النهار طلع بس كان يعني جعان أو خايف ما يقدرش يكمل الصلاة، المهم يعني دنا على حتة إيه لقمة ولا خد شربة مية ولا حاجة، ففي الحالة دي يقول عنهم صيامك إيه صحيح، لأنه لم يتبين لك طلوع الفجر. لهذا نعلم مثلا اللي يتوسوس لبعض الناس يقول لك أنا كنت بعد الأذان الأول وبعد كده الأذان الثاني جدا، طب صيامك صحيح ولا مش صحيح؟ لا، صيامك صحيح، لأنه لم يتبين لك طلوع الفجر، بل يعني الأقرب يقول أنه لم يفطر. بل كثير في فتاوى كلمة دائما البثوث العلمية والإسلام، كم من ثاني يعني يسأل يقول أكل وقد شرع المؤذن في الأذان، هل أفطر لذلك؟ رغم ان الاذان الثاني ما يقولوش ايه طب، يقولوا ايه اذا كنت قد تحقق او تاكد طلوع الفجر فقد افطرت، وان لم تاكد من ذلك فلم تفطر. وفي بعض الكتب يقول ولا عبره بالتطاوين اذا خلفت الايه يعني الواقع. فاذا الاصل ان حتى لو كان عنده شك ومتردد، بل لو كان في الجانب الارجح ان النهار طلع، في كل هذه الاحوال لا يفطر، فكيف إذا كان يغلب على الظن أو يتأكد أن الوقت لم يدخل، فلا شك أنه إذا أكل أو شرب في هذه الحالة فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.